مستحيلي.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد ثورة الإسلام آية الله السيد علي خامنئي يؤكد أن الانتخابات الرئاسية شكلت انتصارا لإيران في مواجهة الأعداء. وزير الداخلية الإيراني يعلن فوز السيد إبراهيم رئيسي برئاسة الإيرانية، والفصائل الفلسطينية تهنئ الرئيس المنتخب. المقاومة الفلسطينية تنتقد قرار الأمين العام للأمم المتحدة عدم إدراج الكيان على اللائحة السوداء لانتهاك حقوق الأطفال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من العاصمة الإيرانية طهران، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن الانتخابات الرئاسية شكلت انتصارا لإيران في مواجهة الأعداء. وفي رسالة لقائد الثورة الإسلامية على موقعه الإلكتروني، اعتبر أن الفائز الأكبر في الانتخابات هي الأمة الإيرانية، لأنها ارتقت مرة جديدة في مواجهة دعاية الإعلام المرتزق للعدو. هذا وأعلنت الداخلية الإيرانية فوز السيد إبراهيم رئيسي في الانتخابات بعد حصوله على نحو 17,926,345 من أصوات الناخبين. وأوضح وزير الداخلية في مؤتمر صحفي حصول الرئيس المنتخب على ما نسبته 61.95% من أصوات المشاركين في هذه الانتخابات. إذن عالم دين ورجل قضاء وسياسي بارز، من هو السيد إبراهيم رئيسي الذي سيشغل منصب ثامن رئيس جمهورية في إيران وسيقود سفينة الجمهورية الإسلامية وسط أمواج من التحديات؟ وما هي أبرز محطات عمله في الوظيفة العامة طيلة 35 عاما؟ التفاصيل في تقرير الزميل علي بردي.
من الشخصيات السياسية والعلمائية البارزة في الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو الآن الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية السيد إبراهيم رئيسي. انتقل السيد رئيسي إلى رئاسة الجمهورية من منصب رئيس الهيئة القضائية الذي شغله منذ العام 2019، كما وعين النائب الأول لرئيس مجلس خبراء القيادة، بالإضافة إلى عضويته في مجمع تشخيص مصلحة النظام. ينحدر السيد رئيسي من مدينة مشهد، وأنهى دراسته للعلوم الدينية في حوزتي مشهد وقم، بالتوازي مع دراسته الأكاديمية حيث أنهى مرحلة الدكتوراه في الفقه والقانون الخاص. تولى تدريس المواد الفقهية في الحوزات العلمية، كما قام بتدريس دورات متخصصة في الفقه والاقتصاد على مستويي الماجستير والدكتوراه في جامعات عدة. شغل السيد رئيسي منصب المدعي العام في مدينة كرخ عام 1980، فنائب المدعي العام في طهران بعد 5 أعوام، ليتولى بعدها منصب المدعي العام في طهران عام 1989. وتابع السيد رئيسي تقلده المناصب الهامة، فأصبح رئيسا لهيئة التفتيش العامة عام 1994، ومن بعدها رئيسا للسلطة القضائية عام 2004، قبل أن يصل إلى منصب المدعي العام في إيران عام 2014، وأخيرا رئيس السلطة القضائية. وبتزكية من الإمام السيد علي الخامنائي، أنيطت بالسيد رئيسي مهام عدة، أبرزها إدارة شؤون العتبة الرضوية ومؤسساتها في العام 2016. حقق السيد رئيسي خلال توليه السلطة القضائية إنجازات عديدة، خصوصا في مكافحة الفساد، فعزز أجهزة الرقابة والتفتيش، وفعل التواصل الشعبي مع السلطة، كما حقق نجاحا في توسيع نطاقات المحاكمات الإلكترونية. عرف عن السيد رئيسي مواقفه المؤيدة للمقاومة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بالإضافة إلى مناهضته للهيمنة الأمريكية ورفعه لواء محاسبة مرتكبي جريمة اغتيال الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.
هنأت حركة الجهاد الإسلامي قائد الثورة لسمية الله السيد علي خامنئي والشعب الإيراني بانتهاء الانتخابات ونجاح التجربة الديمقراطية. وفي تصريح صحفي هنأت الحركة الرئيس المنتخب السيد إبراهيم رئيسي الذي نال ثقة الشعب الإيراني، وقالت إن إيران أثبتت التزامها التام بالخيار الديمقراطي منذ نجاح الثورة، وهذا يحسب للجمهورية الإسلامية بأنها تلتزم بالديمقراطية رغم ما تعيشه من تحديات كبيرة وحصار بسبب سياساتها ومواقفها الثابتة. وعربت حركة الجهاد عن ثقتها بأن يستمر الدعم الإيراني للقضية الفلسطينية، موضحة أن سياسات إيران ثابتة تجاه معاناة الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه. بدورها تقدمت حركة حماس إلى إيران حكومة وشعبا وقيادة بالتهاني بنجاح الانتخابات الرئاسية وإلى الرئيس الإيراني المنتخب بالتبريكات بانتخابه. وقالت الحركة في بيان لها أنها تتقدم لقائد الثورة الإسلامية وإلى الجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وشعبا بخالص التهنئة بمناسبة إنجاز ونجاح عملية الانتخابات. وإذ باركت الحركة الرئيس السيد إبراهيم رئيس اختيار الشعب الإيراني له، أعربت عن عملها في نجاحه قيادة البلاد وتحقيق تطلعات الشعب. وحول المشهد الانتخابي في إيران، يقول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ثابت العمور:
لا شك أنه دولة مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحظى انتخاباتها لسيما الرئاسية بهذا الاهتمام وبهذا التركيز، يعكس الدور الفاعل للسياسة الخارجية الإيرانية في المنطقة العربية. ربما أكثر من 22 دولة عربية لا تحظى اهتمامات أي من هذه الدول، ربما واحدة أو اثنتان فقط التي تحظى باهتمام وبمتابعة فصائلية وسياسية وإسرائيلية ودولية وأمريكية وإقليمية. هذه تعكس حالة الدور الإقليمي الذي تقوم به وتلعبه الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أيضا تعكس رغبة الناخب، بمعنى ما الذي يريده الناخب الإيراني من انتخاب إبراهيم رئيسي. رأينا مناظرات للمرشحين لانتخابات الرئاسية الإيرانية، وكل منهم قدم برنامجه وقدم رؤيته، وما أفرزته صناديق الانتخابات اليوم يعكس بأن هناك توجه حقيقي لدى الشعب الإيراني بالاستمرار بنهج الثورة وبالاستمرار على ذات المحددات التي حددتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبأن الذين يراهنون بأنه ربما يحدث لين أو ربما يحدث تعاطي أو ربما يحدث استجابة لبعض المطالب المتعلقة بالبرنامج النووي أو بالعقوبات الأمريكية أو بفتح حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية غير حقيقي، لأنه هذه الانتخابات وهذه النتائج تعكس رؤية ورغبة وانحياز الناخب الإيراني، وبالتالي لا يمتلك شخصية الرئيس المنتخب أريحية ولا حرية حتى فيه إلا أن تعكس رغبة هؤلاء الناخبين.
قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مواصلة عدم إدراج قوات الاحتلال على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال، رغم تحميلها المسؤولية عن غالبية الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في الضفة والقدس. وحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة سلطات الاحتلال على مراجعة وتعزيز الإجراءات لمنع الاستخدام للقوة وتقليل آثار عملياتها على الأطفال وضمانة المساءلة في جميع الحالات التي تنطوي على القتل والتشويه للأطفال. كما جدد غوتيريش دعوته سلطات الاحتلال إلى إنهاء الاحتجاز لدري للأطفال ومنع جميع أشكال سوء المعاملة أثناء الاحتجاز ووقف أي محاولة لتجنيد الأطفال المحتجزين. أفادت وسائل إعلام عبرية أن بنيامين نتنياهو أمر بإتلاف وثائق سرية مخزية في الأرشيف الحكومي حتى لا يطلع عليه نفتالي بنت عند دخوله المقر الحكومي. وما زال نتنياهو يرفض السماح لرئيس الوزراء الجديد بالانتقال إلى مقر الحكومة. الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
وثائق سرية تتمزق وأرشيف ومواد تتلف وعصيان وتمرد ورفض للقرارات، هكذا حال الكيان الصهيوني في ظل حكومة التناقضات الوليدة. فنتنياهو يرفض مغادرة مقر الحكومة في القدس المحتلة رغم مطالبة بينت بإخلاء المكان خلال أسبوعين. وفي مسعى لإفشال بينت وحكومته، أفادت تقارير عبرية أن نتنياهو أمر بإتلاف بعض الأوراق الأرشيفية في مكتبه قبل دخول رئيس الحكومة الجديد نفتالي بينت إليه.
مقربون من نتنياهو أكدوا أن الأخير هو من طلب منهم إتلاف الوثائق السرية حتى لا يطلع عليها نفتالي بنت.
صحيفة معاريف أشارت أن بعض الوثائق التي حفظت في خزانات مكتبه تم إتلافها وتمزيقها بواسطة آلة تمزيق الورق من قبل مقربين منه. التقارير التي تؤكد الواقع استندت إلى تصريحات لمسؤولين في مكتب نتنياهو قولهم إنه هو من أمر بتمزيق الوثائق، بينما لا يزال من غير الواضح أي الوثائق التي تم تمزيقها وكمية المواد التي مزقت. مصادر مقربة من مكتب نتنياهو أوضحت أن تلك الوثائق أتلفت في اليوم نفسه الذي انتهت فيه ولاية نتنياهو، وقبل ساعات من دخول رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينت إلى ديوان رئاسة الحكومة، وأن الأمر كان مخططا له حتى لا يطلع عليها بينت. وسبق أن نبهت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو لن يشارك في أي مراسم رمزية أو احتفالية لتسليم السلطة، وذلك لعدم رغبته في منح الشرعية لبينت.
تفاقمت معاناة صيادي القطاع بعد العدوان الصهيوني الأخير على غزة، خاصة بعد تقليص الاحتلال مساحة الصيد البحري إلى 6 أميال بدلا من 15 ميل، واستمراره بإغلاق المعابر الذي يحرم الصيادين من فرصة تصدير الأسماك إلى أسواق الضفة المحتلة، الأمر الذي يكبدهم المزيد من الخسائر إلى جانب منع إدخال المحركات وأدوات الصيانة اللازمة للسفن. هذا ويعاني نحو 4000 صياد من الملاحقة واعتداءات الزوارق الحربية عليهم بشكل شبه مستمر، ما دفع الصيادين للمطالبة بالحماية الدولية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميل مراد نصر.
منذ فرض الحصار البحري قبل 15 عاما، وصيادو القطاع يعانون الأمرين أثناء عملهم بمهنة صيد الأسماك في بحر غزة، لكن هذه المعاناة تفاقمت عقب العدوان الإسرائيلي الأخير بعد تقليص مساحة الصيد من 15 ميلا بحريا إلى 6 أميال فقط، فضلا عن ملاحقة الاحتلال للصيادين واستهدافهم بشكل شبه يومي.
في هذه الحرب أكثر من 110 محركات تم تدميرهم، بالتالي الاحتلال يستهدف بالشكل الممنهج تدمير قطاع الصيد. أيضا الخطورة الآن التي نحياها هي عودة الاحتلال مرة أخرى لتشديد الحصار البحري وتقليص مساحة الصيد إلى 6 أميال بحرية ومنع الصيادين من الوصول كما كان قبل العدوان إلى 12 و 15 ميل بحري.
هذا الواقع يكبد صيادين خسائر كبيرة خاصة مع إغلاق المعابر ومنع الاحتلال تصدير الأسماك ورفضه دخول محركات القوارب لسنوات طويلة وتلف العديد من الأدوات وشباك الصيد نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وغيرها العديد من الأسباب. إغلاق البحر ل16 يوما متواصلة قبل وخلال العدوان حرم الصيادين من موسم صيد وفير، وإمعانه في إغلاق المعابر حرمهم أيضا من تصدير الأسماك التي انخفضت أسعارها إلى النصف تقريبا، ما يكبد قطاع الصيد البحري خسائر كبيرة تقدر بملايين الشواكل.
ذكرت مصادر عبرية أن الأردن قررت التخلي نهائياً عن مشروع قناة البحرين الذي يجمع بينها وبين كيان الاحتلال والسلطة الفلسطينية بسبب عدم وجود اتفاق بين أطرافه الثلاثة. وكشفت مصادر أردنية عن تسويف ومماطلة ممارسة الكيان لتعطيل المخطط سعياً لتحصيل مكاسب سياسية. الزميل رفعت سعيد والتقرير التالي.
بعد 5 سنوات من تعثر مشروع ناقل البحرين الذي يجمع الأردن بالكيان الإسرائيلي وسلطة الفلسطينية، يبدو أن المخطط انتهى قبل أن يولد عمليا. المشروع الذي كان مقررا أن يربط البحرين الأحمر والميت لنقل المياه وتحليتها أعلنت عمان رسميا الانسحاب منه بسبب عدم وجود اتفاق بين أطرافه الثلاثة على أن يستبدل بمشروع وطني وفقا لوزير المياه الأردني محمد النجار. كلام النجار يوحي بوجود قطبة مخفية أفشلت المشروع وجعلته غير قابل للحياة. غالبا يرتبط ذلك بما كشفته مصادر أردنية رفيعة عن تسويف وممطلة مارسها الجانب الإسرائيلي لتعطيل المخطط وفرملة انطلاقته، إلى أن أعلنت مجموعة البنك الدولي التخلي عن تمويله. من شبه المؤكد أن لتل أبيب مصلحتها في تجميد المشروع كل سنوات تلك، وليس مستبعدا ارتباط ذلك بالضغط على عمان لتحصيل مكاسب سياسية عن طريق استغلال حاجة الأردن الملحة للمياه في ظل النقص الحاد لديها نسبة إلى حاجات الأردنيين. تسييس الاحتلال ملف المياه مع الأردن وصولا إلى إفشال ناقل البحرين يبدو احتمالا منطقيا له خيط صلة بتوتر العلاقات الأردنية الإسرائيلية على خلفية رفض عمان صفقة القرن ومن خلفها الانتهاكات المتواصلة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى الذي تسعى بعض الدول المطبعة حديثا لتحويل الوصاية الأردنية عليه إلى وصاية عربية.
وأخيرا دعا الحراك الشبابي المقدسي أهل مدينة القدس المحتلة إلى وقفة غضب وانتصار للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله تنديدا بانتهاكات المستوطنين بحق المقدسات خاصة المسجد الأقصى المبارك. وانطلقت مسيرة الغضب مساء السبت من أمام باب العمود في ظل مشاركة واسعة. في الختام هذا تفكير بالعناوين. قائد ثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي يؤكد أن الانتخابات الرئاسية شكلت انتصارا لإيران في مواجهة الأعداء. وزير الداخلية الإيراني يعلن فوز السيد إبراهيم رئيسي بالرئاسة الإيرانية والفصائل الفلسطينية تهنئ الرئيس المنتخب. المقاومة الفلسطينية تنتقد قرار الأمين العام للأمم المتحدة عدم إدراج الكيان على اللائحة السوداء لانتهاك حقوق الأطفال. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان حصانة الأمة لنبي الأمة سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. سنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرة التالية مستمعينا الأكارم، ستكون البداية وفقرتنا مع الأسرى والزميلة شيماء الغراوي. بعد ذلك ننتقل مع حضراتكم مستمعينا الكرام للاستماع إلى تقرير في هذا البرنامج والاستضافة المباشرة لمسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ عبد الفتاح الحجاج. ونهاية المطاف في هذا البرنامج ستكون عند فقرتنا من واحة الصبار عند حياة أديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر. كما ندعوكم لمتابعة لقائنا لهذا اليوم حتى النهاية مستمعينا الكرام. في البداية نستمع وإياكم فقرتنا من مع الأسرى والزميلة شيماء الغراوي.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، أجلت محكمة الاحتلال جلسة النظر في تثبيت الاعتقال الإداري بحق الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إلى 20 من الشهر الجاري. إلى ذلك يواصل الأسير القيادي عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 21 على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري التعسفي وسط ظروف اعتقال صعبة. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
تواصل محكمة الاحتلال الإسرائيلي سياسة التأجيل النظر في قضية الأسير القيادي الشيخ خضر عدنان، فالجلسة التي كانت مقررة للنظر في تثبيت الاعتقال الإداري بحقه تم تأجيلها أيضا إلى 20 من شهر حزيران يونيو الجاري. وبالتزامن مع الجلسة نفذت عائلة الشيخ عدنان ورفيق دربه الأسير المحرر ماهر الأخرس وقفة تضامنية أمام معتقل عوفر. زوجة الشيخ عدنان التي أكدت خبر التأجيل أفادت بأن الشيخ يعاني ظروف اعتقال صعبة وأن الاحتلال يتعمد إخضاعه لجلسات تحقيق متتالية للنيل من عزيمته.
موجود في معتقل الجلمة يتعرض للتحقيق بين الحين والآخر، أكثر من جلسة التحقيق تم إخراج الشيخ لها والتنكيل به، بالإضافة إلى ظروف الاعتقال الصعبة التي يعاني منها داخل هذا المعتقل واستمرار الضغط عليه داخل تحقيق الجلمة من أجل النيل من عزيمته ومن أجل الحيلولة دون استمرار إضرابه عن الطعام.
ورغم ظروف الاعتقال السيئة أكد الأسير المحرر ماهر الأخرس أن الشيخ عدنان مستمر في إضرابه حتى نيل الحرية.
أنا أوجه كلمتي طبعا لكل الأسرى الفلسطينيين الذين داخل السجون والذين سيدخلون السجن، لم ينتهي الاحتلال، فعلينا تحدي الاحتلال ورفض هذا الاحتلال وعدم الاعتراف بمحاكمه وعدم الاعتراف بكينونته على أرضنا. هذا ما علمنا إياه الشيخ خضر عدنان الصلب القوي الذي لا يعرف هزيمة.
معركة كرس مفهومها الأسير الشيخ خضر عدنان وانتزع من خلالها قرار حريته وانتصاره على سجانه أكثر من مرة، وها هو اليوم يؤكد مجددا أن لا تنازل عن الحرية والكرامة.
نشكر الزميلة رشا مصطفى وحول وضع الأسير الشيخ خضر عدنان الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني في جنين راغب أبو دياك، نستمع معا.
سيد راغب، ما هي آخر المستجدات بالنسبة للاعتقال الإداري للقيادي الشيخ خضر عدنان؟
نعم، بداية نسأل الله الفرج للأسير المحرر مفجر معركة الأمعاء الخاوية الشيخ خضر عدنان ورفاقه الأسرى وخاصة الإداريين منهم ذلك السيف المسلط على رقاب الأسرى دون أي تهمة أو مصوغ قانوني يذكر. كما تعلم ويعلم المستمعون الأسير خضر معتقل منذ 29 من الشهر الماضي، ومن لحظة اعتقاله أعلن عن إضرابه المفتوح عن الصعاب انتصارا لكرامته ولجموع أسرانه داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي وخاصة الأسرى الإداريين منهم. بالطبع حكومة الاحتلال الإسرائيلي ممثلة بما يسمى بالجهاز القضائي صدر أصدرت حكما لمدة شهر، وكان من المفترض أن يتم البث في قرار التثبيت، وتم إرجاء المحكمة إلى 20 من الشهر الجاري. وبهذا السياق نحن لا نعول كثيرا على محاكم الاحتلال الإسرائيلي، نعول على شعبنا الفلسطيني الذي قدم أسرانا البواسل سنوات عمرهم.
هل تتخوفون أستاذ راغب أن يمدد الاحتلال المدة الأولى وهي شهر، أن يمدد فترة الاعتقال من جديد؟
فلسفة الاعتقال الإداري كما يراها الاحتلال الإسرائيلي والذي يتغنى بأنه فوق القانون والنظام هي غير مبنية على أي تهمة أو مفروض قانوني. ما يؤهل الاحتلال الإسرائيلي بتمديد فترة الاعتقال لمرة أو أكثر؟ نحن لا نتخوف، نحن متيقنين لأن الاحتلال الإسرائيلي حينما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني يضرب كل القوانين بعض الحائط. وبهذا السياق لدينا العديد من الأسرى الذين أمضوا أكثر من 7 أو 8 سنوات في الاعتقال الإداري، وبالطبع هذا الحكم لم يحدد لمرة واحدة، كان يمدد الأسير كل شهر أو شهرين أو 3 إلى 6 شهور.
طيب سيد راغب، تحركات المساندة للشيخ خضر عدنان وبقية الأسر المدربين على الطعام، هل ستستمر سيد راغب في الأيام المقبلة؟
نعم، من اللحظة الأولى لإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام من قبل الشيخ خضر عدنان ورفاقه الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي تحركت اللجان التي تحمل هذا الملف، أقصد العاملة في مجال الأسرى بوجهها الرسمي والأهلي والشعبي، وتم نفس خطة للتضامن مع أنفسنا، لا أقول مع هؤلاء الأسرى الذين قدموا سنوات حياتهم مرارا وتكرارا من أجل أن نحيا بكرامة. وهذه الخطة من المفترض أن تليق بتضحيات أسرانا البواسل وتكون كفيلة لرفع السجان الإسرائيلي بتحركاته، بل أقول بإجراءاته الغير قانونية بحق أسرانا البواسل.
رئيس نادي الأسير الفلسطيني في جنين راغب أبو دياك، كنت معنا عبر الهاتف من جنين، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني في جنين راغب أبو دياك، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى، عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نشكر الزملاء رشا مصطفى وشيماء الغراوي وكذلك حسن نمر معد فقرة مع الأسرى، مع وافر الشكر لرئيس نادي الأسير الفلسطيني في جنين الأستاذ راغب أبو دياك. إلى ماذا تهدف إساءة المستوطنين للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وماذا عن بعدها التاريخي؟ كيف يمكن مواجهة غطرسة الاحتلال ومستوطنيه والحفاظ على مقدسات الأمة؟ وما المكانة التي يشغلها شعبنا الفلسطيني في معادلة الدفاع عن المقدسات وفي مقدمتها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إلا رسول الله، صرخة مدوية صدحت بها حناجر المقدسيين في أرجاء الأقصى ردا على الإساءات لنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم التي أطلقها المستوطنون في مسيرتهم قبل أيام. أكثر من 30 مصابا كانت حصيلة المواجهات التي خاضها المصلون في باحات المسجد المبارك مع قوات الاحتلال بعدما هاجمت بقنابل الغاز والهروات مسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة في المسجد نصرة لرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تحرك تحرك فيه المقدسيون ردا على إساءة المستوطنين للرسول الأكرم، تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
من حيث أسري بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، خرجت حشود المواطنين لتجدد العهد والبيعة لمقامه الكريم. بحماس تحتضنه وجوه أهالي القدس، أطلقت الحناجر هتافات نصرة للرسول قبل أن يردد المسجد الأقصى صدى اسمه الشريف في الأرجاء. في ساحات المسجد المبارك احتشد آلاف المواطنين بعد أداء صلاة الجمعة لينطلقوا في مسيرة باتجاه باب العمود عنوانها إلا رسول الله. المسيرة الحاشدة جاءت استجابة لدعوات شبان مقدسيين تنديدا بإساءة المستوطنين للنبي محمد خلال مسيرة الأعلام الاستفزازية التي نفذوها يوم الثلاثاء الماضي. لكن أجواء الحشود المناصرة للرسول لم ترق لقوات الاحتلال التي قلبت المشهد رأسا على عقب. ففي منطقة باب السلسلة في الجدار الغربي للأقصى، فرقت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة بإطلاقها المكثف للرصاص المطاطي وقنابل الغاز، واعتدت بالضرب على بعضهم، وذلك بعد أن اعتلت أسطح المسجد. القمع الإسرائيلي هذا أسفر عن تسجيل إصابات في صفوف المواطنين، بينهم الصحفيتان لطيفة عبد اللطيف وسندس عواس. الهلال الأحمر في القدس أفاد عن نقل 3 إصابات إلى المستشفى، فيما تم علاج باقي الإصابات ميدانيا. لم تكتفي قوات الاحتلال بهذا القمع الممنهج، بل عمدت إلى احتجاز عدد كبير من الشبان عند باب الأسباط أثناء خروجهم من المسجد الأقصى، كما دفعت بالمزيد من التعزيزات إلى باب السلسلة، على أن ما حصل يشكل حلقة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية العنصرية التي شهدها أيضا أهالي القدس في منطقة باب العمود مساء الخميس، حيث فضت قوات الاحتلال بالقوة وقفة نصرة للنبي محمد واعتدت على المشاركين فيها بهمجية قبل أن تعتقل شابا من الساحة في أعقاب الاعتداء عليه بالضرب.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف مستمعينا الكرام على هذا التقرير، ونود أن نتوقف إن شاء الله عن التحرك المقدسي في الأقصى المبارك ردا على إساءة المستوطنين للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكن نذكركم الآن بعناويننا. التحرك المقدسي في الأقصى المبارك ردا على الإساءة من قبل المستوطنين للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. استضيف في هذه اللحظات وبرنامج فلسطين اليوم مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج. أرحب بكم شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياك الله.
حياكم الله. ماذا كان في رسالة المقدسيين بالمسجد الأقصى ردا على الإساءة للنبي محمد من قبل المستوطنين؟
في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أولا يعني قبل أن نتكلم عن الإساءة دعونا نبارك الجمهورية الإسلامية في إيران بفوز السيد الرئيس يعني إبراهيم رئيسي للجمهورية الإسلامية، والذي يعد يعني مكسبا وحقيقيا يعني للإسلام والجمهورية الإسلامية، ويعد مكسبا أيضا للمقاومة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، فهو داعم للمقاومة الإسلامية سواء في اليمن أو لبنان أو حاشية الجهاد الإسلامي
حقيقة
وحماس. فهذا يعني نبارك للشعب الإيراني هذه الانتخابات الجمهورية النزيهة وهذا الفوز يعني الذي سيفيد الجمهورية الإسلامية كثيرا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
الأمر الثاني برضو أيضا دعونا نبارك لأبناء شعبنا الفلسطيني الذي استطاع أن يصمد وأن يخدش يعني من جبروت ومن عن جهية هذا الاحتلال عبر الحرب الأخيرة، واستطاعنا أن يعني نسجل عليه نقاط كثيرة. الأمر الذي تحدثت يعني حول أوساة النبي صلى الله عليه وسلم وقوف المقدسيين، نحن لا نستغرب هذه الإساءة ولا نستغرب من هذا الشعب السجوني المجرم الذي يعني لا يبالي بحرق وقتل الأطفال الصغار والشيوخ والنساء كما رأيتم يعني في الحرب لا يبالي، فأمر طبيعي أن يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر غير طبيعي، الأمر غير طبيعي هو أين هم العرب اليوم؟ أين يعني المطبعين؟
نعم.
عندما يهتف يعني الصهاينة في القدس الموت للعرب أو أن العرب ميتون ويسيئون للنبي صلى الله عليه وسلم، أين هم العرب؟ حتى يعني المطبعين تخلوا حتى عن عروبتهم، أين العالم العربي والإسلامي من النساء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ رأينا قبل سنوات كيف انتفض العالم عبر الرسوم المتحركة المسيئة للنبي، لكن أين هم اليوم؟ سكتوا سكوت البكر، لكن وقوف إخواننا يعني المقدسيين العظماء اللي واجهوا هذا الاحتلال المجرم رغم فارق الإمكانيات المادية الرهيبة بيننا وبينهم، لكن الحمد لله نستطيع أن يعني نلزم هذا الاحتلال لأننا مدعومون بقوة الله سبحانه وتعالى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا.
نعم. من الوجهة التاريخية فضيلة الشيخ، ما الذي يعنيه الإساءة، إساءة المستوطنين للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟
هذا كما قلت يعني اليهود والصهاينة أمر طبيعي جدا، هؤلاء ليس لهم عهود ولا مواثيق لم يجدي معهم إلا القتل والموت والحرب، الله سبحانه وتعالى قال فيهما وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل يعني أكثرهم لا يؤمنون. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصله ويفسدون في الأرض.
نعم.
يعني أولئك هم يعني الخاسرون، هؤلاء يعني لا يفهمون لغة الحوار ولا لغة السلام ولا لغة العود والمواثيق. أما الطبيعة أقدار تاريخي يصير الإسلام وينقضون يعني على الإسلام، حاولوا قبل يعني ذلك حرق المسجد الأقصى وحاولوا يعني إطلاق الرصاص على المصلين في الأقصى وحاولوا إطلاق الرصاص على المصلين في المسجد الإبراهيمي.
نعم.
وهم يمارسون دورهم الطبيعي، دورهم يعني الأساسي وهو محاولين اقتلاع يعني المسلمين من هذه الأرض المباركة، ولم يعني يستطيعوا، نحن ثابتون على الأرض مهما فعلوا، إن إساءتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لن تجدي شيء ولن يعني تنفعهم شيء، إنما هو من شدة الغيظ ومن هول الهزيمة التي تلقوها على يعني يد أبنائنا وأخواننا في قطاع الظرف، وهم يحاولون أن ينفسوا عن غضبهم عبر النساء يعني رمزنا وتاج رؤوسنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يعني لن يدمه شيء.
نعم. طيب، المستوطنون أطلقوا العنان للشتائم بحق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هل تقتصر هذه الممارسات على المستوطنين وحدهم أم أن هناك أطر رسمية تشاركهم الموقف طالما رأينا مشاركة أعضاء في الكنيسة في اقتحامات الأقصى؟
اليهود هم اليهود، الصهاينة هم الصهاينة، لا فرق بين رئيس يعني وزعيم وبين عضو كنيسة أو برلمان أو امرأة، كله أو شاب، كلهم يعني مقاتلون، كلهم يكرهوننا. لا ننسى يعني وصفنا ذات مرة رئيس وزرائهم الهالك شامير بأننا ذباب، وصف الفلسطينيين، أمر طبيعي يعني أن يظهروا هذا الكره وهذا العداء، هو العداء للإسلام والعداء لأبناء فلسطين والعداء للأمة العربية والإسلامية بشكل عام. تاريخ مليء بالمجازر والمذابع يعني الإساءات الكبيرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين.
نعم.
يعني هم عندما يقتلون الأطفال الصغار أليست هذه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما يحرقون النساء والشيوخ والكبار هذه إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. لكن أدرك اليوم أن العرب قد ماتوا ودفنوا ويعني ولم يعد لهم كلمة، فيتجرؤون يعني بزيادة على النساء صلى الله عليه وسلم، لكن أبناء القدس وأبناء فلسطين ويعني يعني اهل يعني الضفه الغربيه وقطاع غزه باذن الله سيدافعون باسلائهم واسلافهم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه واله. ما هو المطلوب شيخنا الكريم برايكم لمنع هذه الاساءه لنبي الامه وليس لنبي المقدسيين طبعا في ظل غياب للمواقف الرسميه العربيه والدول الاسلاميه؟
يعني نحن لا نعول على يعني الحكام والملوك والرؤساء والزعماء العرب، نحن نعول على امتنا العربيه يعني الحيه. اين هم الشعوب العربيه؟ اين الامه العربيه؟ اين العلماء؟ اين الفقهاء؟ اين الذين يتحدثون يعني للامه؟ اين عناويننا؟ نحن نريد من فقهائنا من علمائنا أن يقفوا ونقول كلمة حق في وجه سلطان جاهل، أن ينتفض اليوم يبصرون أمتهم. هذا نبيكم يتعرض للإهانة، أين أنتم؟ لماذا لا تدافعون؟ يعني روى أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا يطعمتها وسقتها ولا يتركتها تأكل من خشب الأرض. رجل دخل الجنة في كلب أكرمكم سقاه، أفلا نساوي في نظرين أعزكم الله كلب؟ أين هم؟ أين العلماء والفقهاء؟ أين الشعوب الحية؟ أين الضمائر؟ أين المدافعين الذين يصلون؟ أين هم اليوم أمام لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن لا نعول على الرؤساء والملوك والحكام الذين يعني ينطوا تحت عباءة المحتل وتحت عباءة يعني أمريكا الشيطان الأكبر. نحن نعول على المسلمين، نحن نعول على الجمهورية الإسلامية في إيران، نعول على المجاهدين وعلى الحركات الإسلامية الفاعلة في الشرق الأوسط وفي العالم.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا فضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي، كنتم معنا وتوقفتم بإزائنا في هذه الدقائق، حياكم الله وجزيل الشكر لكم.
بارك الله فيك، شكرا حياك الله.
أهلا بكم.
كم أراد الليل قهرك واستهان الكفر أمرك، كلما زادوك بغضا يرفع الرحمن ذكرك.
كم أراد الليل قهرك واستهان الكفر أمرك، كلما زادوك بغضا يرفع الرحمن ذكرك.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، وفي لقائنا هذا فلسطين اليوم يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألف شكر وتحية لمتابعتكم يانا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، وها نحن ننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم، حيث سنتوقف مع استماعنا إلى حياة شاعر وأديب وفلسطيني آخر. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وفقرتنا واحة الصبر.
واحة الصبر.
للمثقف الفلسطيني دور مهم في النهوض بالمشروع الوطني التحرري، لا يمكن لأحد أن ينازعه إياه، وهو ما أكد عليه على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية ولازال. ويرى الكاتب محمود المسلمي أن على الأديب ألا يرفع الراية البيضاء مهما قسى الواقع واستشرس العدو، ما يتطلب انتزاع مساحة للفعل وخلق الحالة الثقافية التي تكون بمثابة رافعة لحالة المقاومة والمشروع الوطني. للحديث أكثر عن دور المثقف والأديب نرحب بالكاتب محمود المسلمي في هذا اللقاء من برنامجكم الأدبي واحة الصبر. نعم أستاذ محمود، يعني بالتأكيد القضايا التي يعيشها الشعب الفلسطيني والهموم تحتل مكانة خاصة لدى الأدباء والكتاب الفلسطينيون، يريد تحدثنا عن هذه المكانة وكيف يحاول الأدباء إبراز القضايا الوطنية من خلال ما يكتبون؟
لا شك المثقفين لهم دور تنويري تثقيفي، دور رسولي، يسعى إلى خلق رافعة ويكون بمثابة رافعة، ويسعى خلق حالة من الوعي حيث لا تلتقي الحرية والجهل، لا تلتقي الديمقراطية والجهل. يسعى المثقف في بناء مشروعه التثقيفي الذي يكون رافعة للمشروع الوطني. الفنان، الكاتب، الشاعر، الأديب، المعلم، كل هؤلاء يسعوا إلى خلق حالة ثقافية تكون رافعة لحركة التحرر ولدعم مشروعنا الوطني في الانعتاق من القهر ومن قيد المحتل.
نعم، وبالتالي يعني يقولون أن المثقف والأديب هو جدار الأمة الحامي لوعيها وثقافتها وفكرها، والذي عليه يستند المقاوم في مواجهة محتلة.
لا شك المقاومة تكون شاملة، يسهم فيها كل فئات الشعب، وكون الأمانة وحملها أكثر على المثقفين، لأن المثقف له دور دائم ورديف للمقاوم. لذلك يسعى العدو جاهدا في تغييب كل من له تأثير في الحالة الثقافية في المجتمع الفلسطيني. شفنا تغييب لغسان كنفاني، شفنا تغييب لماجد أبو شرار، شفنا تغييب لأكرم زعيتر وناجل علي، نعم شفنا تغييب لحتى لمحاولة تغييب لغسان مطر السينمائي، محاولة جادة لتغييب المثقف. يقولون أن قتل مثقف أفضل من قتل 100 مقاتل، لأنك في دورة تستطيع أن تخلق 100 مقاتل ولا تستطيع أن تخلق مثقف ينشر الوعي. أزمتنا يا سيدي هي أزمة وعي وأزمة ثقافة، بناء عليه المثقف دوره جلل ودوره عظيم.
نعم، إذن هي محاولة لخلق حالة ثورية تدفع باتجاه الاستنهاض في مواجهة هذا المحتل، وهو ما يعني ما أكده الكتاب والأدباء الفلسطينيون على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية. وبالتالي كانت الكلمة والقصيدة والأغنية جنبا إلى جنب مع السلاح والرصاص.
لا شك، حتى يعني لم نستطع الفصل بين الكاتب والأديب والشاعر. كانت الثورة الفلسطينية كانت ولا زالت تضم بين جنباتها المقاتل إلى جانب الفنان، المقاوم إلى جانب الكاتب، المقاوم إلى جانب الشاعر والأديب. كنا نرى أكرم زعيتر في إيطاليا بمقال واحد يستطيع أن ينزل 40,000 إيطالي إلى الشارع، فلا بد من قتل أكرم زعيتر. كنا نرى كتابات غسان كنفاني، لا بد من تغييبه. توفيق زياد، لا بد من تغييبه. سميح القاسم ومحمود درويش وفدوى طوقان، كل هؤلاء أثروا الحالة الثقافية الفلسطينية التي كانت رديف ومساند ورافعة للثورة الفلسطينية.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا، فابقوا معنا. من جديد نرحب بالكاتب والأديب محمود المسلمي ونكمل معه لقاءنا. أستاذ محمود المسلمي، يعني لو تسألنا هل نجح المحتل الصهيوني في يعني فن الأدباء والكتاب الفلسطينيين عن القيام بدورهم تجاه الحق الفلسطيني؟
هذا بيعود بنا إلى تساؤل، هل المثقف مشروع يجب أن ينجزه؟ نعم، إن للمثقف مشروع يجب أن ينجزه، إذا قتل دونه فهو أنجزه، وإذا بقي يقاوم فهو أنجزه. ويا سيدي شعوبنا ولادة لا زالت تنجب الأبطال، بيموت درويش بطلع 100 درويش، بموت كنفاني بطلع 100 كنفاني، بموت زعيتر بطلع 100 زعيتر. الاستعمار والمحتل تلميذ غبي لا يعد الدروس بالمطلق.
نعم.
أن المستقبل للشعوب، هذه الشعوب الولود.
نعم.
التي لا تنفك تنجب الأبطال.
نعم، أخيرا أستاذ محمود المسلمي، يعني لو تسألنا عما يكتب الكاتب والأديب الأستاذ محمود المسلمي.
والله يعني على الأديب ألا يعيش في برج عالي، عليه أن ينزل إلى الجمهور، يتلمس آلامهم ويرسم آمالهم. يا سيدي على المثقف والأديب، إن كنت أنا من هذه الفئة وأتمنى، علينا أن في الأصل أن نربي الأمل في الناس كما نربي أبناءنا، وألا نشعر بالإحباط ونشعرهم بالإحباط، وألا نرفع الراية البيضة مهما قسى الواقع واستشرس العدو. لابد من استنزاع مساحة للعمل وخلق الحالة الثقافية التي تكون بمثابة رافعة لحالة المقاومة ولمشروعنا الوطني كي ينجزه.
نعم.
أنا أكتب في كل ما يمس المواطن، آماله آلامه تطلعاته وأحزانه، وأعايش الحدث لأنني ابن هذا المكان وابن هذه الجغرافيا، لست بمعزل عنه بالمطلق.
وبالتالي يعني ليس كما يقولون المثقف وآخر من ينكسر، وإنما لا يجوز للمثقف أن ينكسر
نهائي.
نعم.
على المثقف أن ينجز مشروعه وأن يكون له مشروع أو يقتل دونه. إحنا الآن يستخدمنا أعداءنا ويشتمونا إلى آخره، لكن في النهاية سننتصر بإثبات ذاتنا ونثبت للعالم بأننا نستحق الحياة وجديرين بأن نحيا حياة كريمة.
إذن لا يجوز للمثقف أن ينكسر، وعليه لابد من المواصلة حتى إنجاز مشروعه، وفي النهاية لابد له من الانتصار من خلال إثبات الذات والتأكيد على أننا شعب يستحق الحياة. إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع ضيفنا الكاتب محمود المسلمي، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة أدبية أخرى وضيف جديد، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، والدقائق الأخيرة في لقائنا فلسطين اليوم الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان حصانة الأمة لنبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تحدثنا مع حضراتكم حول الإساءة التي جاءت من قبل المستوطنين الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع فضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي الذي أشاد على أيادي المقدسيين ومن يدافع عن مقدسات الأمة الإسلامية هناك في مواجهة المستوطنين، وتحديدا هذه الخطوة الجريمة التي ارتكبوها في إساءتهم للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي تحدث فضيلة الشيخ في خطابه وفي كلامه أن ما شاهدناه لا يمكن القول أنه يأتي فقط في إطار حقيقة المستوطنين وممارساتهم العدوانية لديننا الإسلامي، بل الأطر الرسمية للصهاينة التي تقف من قبل أعضاء الكنيسة في اقتحامات الأقصى ومساهمتهم في هذه الإساءات التي لا فرق بينهم وبين المستوطنين لأنهم ينتهجون بنهج واحد، ولكن المؤسف هي المواقف الرسمية العربية التي غائبة تماما ولا تفسير لهذا الغياب سوى الخضوع والخنوع وكذلك الخيانة لمقدسات الأمة الإسلامية التي لا بد من الحكام أن يراجعوا مواقفهم وأن يعودوا على صوابهم كما تطالبهم في هذا الإطار الشعوب الإسلامية، التعويل كل التعويل على الشعوب الحرة الإسلامية التي لا زالت تدافع عن القضية الفلسطينية وتضع هذه القضية في أولوياتها وفي سلم أولوياتها حتى الوصول إلى حقيقة الأخذ بمكانة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول الذي ليس فقط للمقدسيين، وعلينا أن ندافع عن هذه الشخصية التي سماها الباري سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. كل الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي الذي كان معنا في هذا البرنامج. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فلسطين نصرك بيدك، أحكم بالسكين.